إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا تطيب مجالس الناس اليوم إلا بتناول وجبة دسمة، إلا بتناول وجبة دسمة من لحم أحد المسلمين. ينهش الجالسون في لحم هذا الشخص، كل منهم يتناول قطعة منه، فلا يشبعون ولا يملون من تكرار تناولها كلما اجتمعوا، حتى أصبحت رائحة الغيبة المنتنة تفوح من المجالس. فإلى من أدمنوا أكل لحوم البشر أقول: أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال الألباني: حديث صحيح. عباد الله، غيبة الناس والوقيعة في أعراضهم مرض كثر شيوعه والتساهل به، تهاون به أهله، وأمره ليس بالهين، بل إنه من أخطر ما يكون. المغتاب مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهو يعرض نفسه للوعيد الشديد. ولو تأمل المغتاب أدنى تأمل لعظم أمر الغيبة، ولأمسك عليه لسانه. لو علم المغتاب أنه يعذب في قبره على الغيبة لكف عنها. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل على يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. أخرجه أحمد وابن ماجه، وقال الألباني: صحيح. ولو علم المغتاب أنه بغيبته يسعى في خسار وإفلاس لما استطال في أعراض الناس، يجمع الحسنات ثم يوزعها، وتؤخذ منه في يوم هو أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه أحمد والترمذي، والحديث صححه الألباني. فتخيل أيها المغتاب نفسك وأنت بتلك الصورة التي حذر الله تعالى منها بقوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه موقوفا عليه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. قال الألباني: هذا الأثر صحيح. سبحان الله، تموت ملايين الأسماك في البحر وتلقى فيه مخلفات البشر والطائرات والسفن ولا تغيره، ولو مزجت به كلمة من الغيبة لغيرته. اسمعوا عباد الله، واسمعنا أيتها النساء إلى عظم هذا الحديث. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. والحديث صححه الألباني. عباد الله، جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود: إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. قال الألباني: حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وفي الصحيحين في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، أبعدكم لهذا يستهان بالغيبة؟ أيطيب لمسلم أن يقع في أعراض المسلمين وتعج كثير من المجالس والأسواق والدوائر بنتن الغيبة، فيقع الرعية في عرض الراعي والمسؤول في أعراض من تحت مسؤوليته ويقعون هم في عرضه، يغتاب الطلاب معلميهم والمعلمون طلابهم، غيبة في مجالس الرجال، غيبة في مجالس النساء، غيبة في مجالس الشيب والشباب، بل حتى في مجالس من يظن بهم الصلاح. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه، أي يسهل عليه، أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، فيزل بالكلمة الواحدة بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن أقبح الغيبة عباد الله وأكثرها شيوعا في الناس اليوم الولوغ في أعراض ولاة الأمور وأهل العلم والصلاح ورجال الإصلاح الداعين إلى الخير، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. فاتقوا الله عباد الله واحذروا هذا الداء، واشتغلوا بعيوبكم عن عيوب غيركم، فهو أجدر بكم وأنفع لكم. يقول أحد الصالحين: إذا رأيتم الرجل مولعا بعيوب الناس ناسيا لعيوبه فاعلموا أنه قد مكر به. وقال عمر بن عبد الله: ما أحسب أحدا تفرغ لعيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. وقيل لرجل: لقد وقع فيك فلان، أي تكلم فيك، لقد وقع فيك فلان حتى أشفقنا عليك ورحمناك. فقال: قال عليه فأشفقه وإياه فارحمه. متى وجدت رحمك الله في أخيك عيبا فالواجب نصحه وتوجيهه لا غيبته والوقوع في عرضه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، سواء ذكرته بنقص في دينه أو بدنه أو نسبه أو خلقه أو خلقته أو قوله أو فعله أو مهنته أو بأي شيء يكرهه. وكما تكون الغيبة باللسان، فإنها تكون بكل ما يفهم المقصود، سواء كان كلاما أو إشارة أو تقليدا للحركات أو غير ذلك مما لا يخفى. عباد الله، كثير من أهل الغيبة إذا نصح قال: أنا لم أكذب عليه ولم أتهمه بما ليس فيه. ويأتي الجواب عن هذا جليا واضحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فاحذروا هذا الذنب العظيم وفقكم الله، وحذروا منه، وكفوا عن أعراض إخوانكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. والحديث أخرجه الترمذي، وقال الألباني: صحيح. ومن لم يستطع أن يدفع الغيبة عن أخيه فإنه يفارق مجالسها ويعرض عنها، فقد مدح الله عباده المؤمنين. قلت: فقد مدح الله عباده المؤمنين بذلك. فقال: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وإياك أخي المسلم أن تجالس المغتاب، فإن شره على نفسه وعلى جلسائه، فإنهم إن لم ينكروا عليه شاركوه في الإثم ولو لم يغتابوا. فالمستمع شريك للمغتاب. قال ابن المبارك رحمه الله: فر من المغتاب فرارك من الأسد. ثم اعلموا رحمكم الله أن هناك أبواب ستة ذكر الإمام النووي رحمه الله أنها تباح فيها الغيبة، فقال رحمه الله: اعلم أن الغيبة تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. قال: وهو ستة أبواب. الباب الأول: المتظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: مثلاً ظلمني فلان بكذا وكذا. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يستطيع إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك. ويكون مقصوده التوصل إلى تغيير المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الباب الثالث قال: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم. فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوض والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين. وأما الباب الرابع فهو تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: جرح المجروحين. قال: جرح المجروحين من الرواة والشهود، والمشاورة في مصاهرة، أي في تزويج للإنسان أو معاملته أو غير ذلك. الباب الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. وأما الباب السادس فهو التعريف. فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرها، جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة النقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك اللقب كان أولى. وقد جمع هذه الأبواب الستة بعض العلماء في قوله: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه عباد الله أبواب محصورة، وليس لأحد أن يتخذها ذريعة لغيبة الناس فيدخل منها إلى غيرها، وينطلق منها إلى الوقيعة في أعراض الناس، وإنما هي كالعلاج يؤخذ منه قدر الحاجة فقط. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا ألسنتكم، واحرصوا على حسناتكم أن تضيع منكم، واجعلوا نصب أعينكم قول ربكم جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا تطيب مجالس الناس اليوم إلا بتناول وجبة دسمة إلا بتناول وجبة دسمة من لحم أحد المسلمين. ينهش الجالسون في لحم هذا الشخص، كل منهم يتناول قطعة منه، فلا يشبعون ولا يملون من تكرار تناولها كلما اجتمعوا، حتى أصبحت رائحة الغيبة المنتنة تفوح من المجالس. فإلى من أدمنوا أكل لحوم البشر أقول: أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال الألباني: حديث صحيح. عباد الله، غيبة الناس والوقيعة في أعراضهم مرض كثر شيوعه والتساهل به، تهاون به أهله، وأمره ليس بالهين، بل إنه من أخطر ما يكون. المغتاب مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهو يعرض نفسه للوعيد الشديد. ولو تأمل المغتاب أدنى تأمل لعظم أمر الغيبة، ولأمسك عليه لسانه. لو علم المغتاب أنه يعذب في قبره على الغيبة لكف عنها. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل على يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. أخرجه أحمد وابن ماجه، وقال الألباني: صحيح. ولو علم المغتاب أنه بغيبته يسعى في خسار وإفلاس لما استطال في أعراض الناس. يجمع الحسنات ثم يوزعها، وتؤخذ منه في يوم هو أحرج ما يكون إلى حسنة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه أحمد والترمذي، والحديث صححه الألباني. فتخيل أيها المغتاب نفسك وأنت بتلك الصورة التي حذر الله تعالى منها بقوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه موقوفا عليه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. قال الألباني: هذا الأثر صحيح. سبحان الله، تموت ملايين الأسماك في البحر وتلقى فيه مخلفات البشر والطائرات والسفن ولا تغيره، ولو مزجت به كلمة من الغيبة لغيرته. اسمعوا عباد الله، واسمعنا أيتها النساء إلى عظم هذا الحديث. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. والحديث صححه الألباني. عباد الله، جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. قال الألباني: حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وفي الصحيحين في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، أبعدكم لهذا يستهان بالغيبة؟ أيطيب لمسلم أن يقع في أعراض المسلمين؟ وتعج كثير من المجالس والأسواق والدوائر بنتن الغيبة، فيقع الرعية في عرض الراعي والمسؤول في أعراض من تحت مسؤوليته، ويقعون هم في عرضه. يغتاب الطلاب معلميهم والمعلمون طلابهم، غيبة في مجالس الرجال، غيبة في مجالس النساء، غيبة في مجالس الشيب والشباب، بل حتى في مجالس من يظن بهم الصلاح. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه، أي يسهل عليه، أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، فيزل بالكلمة الواحدة بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن أقبح الغيبة عباد الله وأكثرها شيوعا في الناس اليوم الولوغ في أعراض ولاة الأمور وأهل العلم والصلاح ورجال الإصلاح الداعين للخير، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. فاتقوا الله عباد الله واحذروا هذا الداء، واشتغلوا بعيوبكم عن عيوب غيركم فهو أجدر بكم وأنفع لكم. يقول أحد الصالحين: إذا رأيتم الرجل مولعا بعيوب الناس ناسيا لعيوبه فاعلموا أنه قد مكر به. وقال عمر بن عبد الله: ما أحسن أحدا تفرغ لعيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. وقيل لرجل: لقد وقع فيك فلان، أي تكلم فيك، لقد وقع فيك فلان حتى أشفقنا عليك ورحمناك. فقال عليه فأشفقه وإياه فارحمه. متى وجدت رحمك الله في أخيك عيبا فالواجب نصحه وتوجيهه لا غيبته والوقوع في عرضه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، سواء ذكرته بنقص في دينه أو بدنه أو نسبه أو خلقه أو خلقته أو قوله أو فعله أو مهنته أو بأي شيء يكرهه. وكما تكون الغيبة باللسان فإنها تكون بكل ما يفهم المقصود، سواء كان كلاما أو إشارة أو تقليداً للحركات أو غير ذلك مما لا يخفى. عباد الله، كثير من أهل الغيبة إذا نصح قال: أنا لم أكذب عليه ولم أتهمه بما ليس فيه. ويأتي الجواب عن هذا جلياً واضحاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فاحذروا هذا الذنب العظيم وفقكم الله، وحذروا منه، وكفوا عن أعراض إخوانكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. والحديث أخرجه الترمذي، وقال الألباني صحيح. ومن لم يستطع أن يدفع الغيبة عن أخيه فإنه يفارق مجالسها ويعرض عنها، فقد مدح الله عباده المؤمنين. قلت: فقد مدح الله عباده المؤمنين بذلك. فقال: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وإياك أخي المسلم أن تجالس المغتاب، فإن شره على نفسه وعلى جلسائه، فإنهم إن لم ينكروا عليه شاركوه في الإثم ولو لم يغتابوا. فالمستمع شريك للمغتاب. قال ابن المبارك رحمه الله: فر من المغتاب فرارك من الأسد. ثم اعلموا رحمكم الله أن هناك أبواب ستة ذكر الإمام النووي رحمه الله أنها تباح فيها الغيبة. فقال رحمه الله: اعلم أن للغيبة، اعلم أن الغيبة تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. قال: وهو ستة أبواب. الباب الأول: المتظلم. فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول مثلاً: ظلمني فلان بكذا وكذا. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يستطيع إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك. ويكون مقصوده التوصل إلى تغيير المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الباب الثالث قال: الاستفتاء. فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين. وأما الباب الرابع فهو تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: جرح المجروحين. قال: جرح المجروحين من الرواة والشهود، والمشاورة في مصاهرة، أي في تزويج للإنسان أو معاملته أو غير ذلك. الباب الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. وأما الباب الثالث فهو التعريف. فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرها جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة النقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك اللقب كان أولى. وقد جمع هذه الأبواب الستة بعض العلماء في قوله: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه عباد الله أبواب محصورة، وليس لأحد أن يتخذها ذريعة لغيبة الناس فيدخل منها إلى غيرها، وينطلق منها إلى الوقيعة في أعراض الناس، وإنما هي كالعلاج يؤخذ منه قدر الحاجة فقط. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا ألسنتكم، واحرصوا على حسناتكم أن تضيع منكم، واجعلوا نصب أعينكم قول ربكم جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.